بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا لحد الآن في أن الشروط الثابتة للبيع هل تثبت للمعاضاة أو لا تثبت للمعاضاة، وهذا هو البحث الأول الذي يبحثه الشيخ الأنصاري وأتمنى الكلام فيه. البحث الثاني، الشيخ الأنصاري يبحث في بعض أحكام البيع، هل تجري في المعاضاة أو لا تجري في المعاضاة، ويتعرض إلى حكمين فقط. الحكم الأول هو حكم الربا، والحكم الثاني هو حكم الخيار، خيارات التي تثبت في البيع. أما الأول فالربا كما تعلمون هو محرم في شروط خاصة، بأن يكون في المكيل والموزون مع وحدة الجنس والتفاضل وإلى غير ذلك من الشروط. فإذا تمت الشروط حرمت المعاملة تكليفا وبطلت وضعا، يعني حرمة تكليفية ووضعية، على خلاف بينهم في أن الحرمة الربوية ثابتة للربا في البيع فقط أو لا هي ثابتة في كل معاوضة، يعني سواء كانت بيعا أم لم تكن أم لا أوسع من ذلك، ثابتة في المعاوضات وغير المعاوضات كالقرض مثلا. هذا بحث في محله لا يتعرض له الشيخ الأنصاري في المقام، وإنما يشير إليه إشارة عابرة كما سنشير إليه في التطبيق إن شاء الله تعالى. المهم نرجع إلى أصل المطلب، هل أحكام الربا، حرمة الربا التي هي من أحكام البيع جارية في المعاضاة، الربا يجري في المعاضاة أو لا يجري؟ الجواب نحسب المسألة على المباني السابقة، المباني الخمسة السابقة. أما على المبنى الأول وهو ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره على ما نسب إليه، فأحكام الربا تجري في المعاضاة لأنها تفيد بيعا لازما أو ملكا لازما كالبيع القولي، فأحكام المعاضاة تجري بلا شك، أحكام الربا تجري في المعاضاة بلا شك، هذا على رأي شيء. اما على المبنى الثاني وهو مبنى العلامه في النهايه الذي قال ان المعاطاه بيع فاسد، فاحكام الربا تجري او لا تجري؟ لا تجري لانتفاء موضوعها، لانه بيع فاسد فلا معنى لوجود الربا في بيع فاسد. اما على المبنى الثالث وهو القول بالملك المتزلزل، فالقول بجريان الربا في المعاقة على مبنى المحقق الثاني والشيخ الأنصاري وجماعة لا بأس بالقول بأن أحكام الربا أيضا وين تنطبق؟ تنطبق في المعاقة. لماذا؟ لأنها بيع، على القول بالملك المتزلزل بيع، وإذا كانت بيعاً فأحكام الربا تنطبق عليه. وإن قلنا، حتى لو قلنا بأن أحكام الربا مختصة بالبيع وغير شاملة لسائر المعاوضات، لكن المعاوضات بيع، فتكون مشمولة بأحكام الربا. أما على المبنى الرابع وهو مبنى المشهور القائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة أيضا لا يبعد القول بجريان أحكام الربا في المعاضدة، وذلك لأنه بناء على رأي المشهور المعاضدة بيع عرفا أو ليست بيعا عرفا، بيع عرفي وإن كانت لا توجب الملكية شرعا لكنها عرفا صحيح، وإذا كانت عرفا بيع فتجري عليها أحكام البيع ومنها أحكام الربا. بل بعضهم قال وهو الشهيد الأول في بعض حواشيه على القواعد بأن المعاطاة مو فقط بيع عرفي معاوضة عرفية، بل هي يعني المعاطاة معاوضة شرعية، فانطباق أحكام الربا عليها سيكون أوضح، مو فقط معاوضة عرفية، لا لا هي معاوضة شرعية، وإن اختلف أنها تفيد الملك أو الإباحة ملك المتزلزل مو مهم، المهم هي معاوضة شرعية كما قال الشهيد الأول. حتى لو لم نسلم بما قاله الشهيد الأول على الأقل هي على الأقل هي معاوضة عرفية، بيع عرفي فيصدق عليه أحكام الربا. بقي عندنا المبنى الخامس وهو مبنى صاحب الجواهر الذي قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة وقصد المتعاطين هو الإباحة، فهنا يحتمل أن نجري أحكام الربا في المعاطاة. لماذا؟ لأنه يصدق عليها حينئذ على المعاطاة أنها معاوضة عرفا، وإذا صدق عليها أنها معاوضة عرفا أدلة الأحكام منزلة منزلة الفهم العرفي فتكون شاملة علما للمعاطاة. الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل.
شيخ يعني شو الفرق على ذاك الوجه يعني الآراء الخمسة إذا نظف يعني مثلا يقول الأرف ريسي بالنسبة للرأي الخامس صاحب الجوار يقول مع قصد إباحة، فهذا شو نزلنا هو من البداية قاصد المتعاطين أنه الإباحة،
فليكن فليكن قاصد إباحة. شنو المشكلة؟ عرفا ينطق أنها معاوضة أو لا ينطق؟ هسه قصد إباحة قصد تمليك، الآن مبدئيا نقول عرفا يصدق أنها شنو معاوضة، إباحة مقابل إباحة، فمعاوضة أو مو معاوضة؟ يعني المعاوضة شيء مقابل شيء، إباحة مقابل إباحة، أنا أبيح لك التصرف في هذا الكتاب وأنت تبيح لي التصرف في الدراهم، شيء مقابل شيء معاوضة، فيصدق عليها أنها معاوضة عرفا فتشملها أدلة تحريم الربا بشرط، طبعا أكون في رله بشرط أن نقول بأن أحكام الربا غير مختصة بالبيع فقط وإنما شاملة لسائر المعاوضات فتكون معاوضة وإن لم تسمى بيعا، معاوضة شيء مقابل شيء، وأحكام الربا جارية في جميع المعاوضات ولو لم تكن بيعا فتكون شاملة لهذا المورد. الشيخ الأنصاري يتراجع يقول فتأمل، وذلك لأن صدق المعاوضة العرفية على هذا المورد بناء على مبنى صاحب الجواهر غير مسلم، صدق المعاوضة غير مسلم لأن المعاوضة إبدال عين بعين هاي المعاوضة، أما إبدال إباحة بإباحة أنا أبيح لك التصرف بالكتاب وأنت تبيح لي التصرف بالثمن هذا عرفا لا يسمى معاوضة، التباعد يعني إباحة في قبال إباحة لا يصح عليها أنه شنو معاوضة، ولذلك إذا لم يصح عليها أنه معاوضة فأحكام الربا تجري أو لا تجري؟ لا تجري. هذا تمام كذا بالنسبة للحكم الأول وهو الربا. وبما ذكرنا يعني حسب المباني السابقة يظهر وجه تحريم الربا فيها في من؟ في المعاطاة أيضا، يعني نحسبها حسب المباني، على المفيد يجري أو لا يجري؟ يجري. على رأي العلامة في النهاية لا يجري. على رأي المكي المتزلزل يجري. على غير مشهور يجري. على غير صاحب الجواهر احتمالا والأصح أنه جنو لا يجري. يظهر وجهه تحريم الربا فيها أيضا، وإن أسهل بين قوسين الربا، وإن خصصنا الحكم بالبيع، وإن خصصنا الحكم بالبيع. هذا إشارة علما، إشارة إلى الخلاف الموجود أن حكم الربا مختص بالبيع أم شامل لسائر المعاوضات أم شامل للمعاوضات وغير المعاوضات. حكم الربا يقول بناء على القول بالملك المتزلزل الذي نختاره الربا يجري في المعاطات حتى لو خصصنا المعاطات بما بالبيع، الربا بالبيع، فهي وصية. وإن خصصنا الحكم بالبيع مع ذلك يجري الربا في المعاطات. طبعا الحكم يا حكم يقصد الربا. وإن خصصنا الحكم يعني حكم الربا بالبيع مع ذلك فهو منطبق على المعاطات كما وضحنا ذلك، لأن المعاطات ستكون بيعا، فإذا كانت بيعا تنطبق عليها أحكام الربا. بيع الظاهر، هذا المبنى الظاهر بما ذكرنا يظهر وجه كذا إلى آخره، هذا على المبنى الثالث، على مبنى الملك المتزلزل. بل الظاهر هذا على المبنى الرابع وهو مبنى المشهور. بل الظاهر التحريم يعني تحريم الربا في المعاطاة حتى عند من لا يراها مفيدة للملك بل مفيدة للملك للإباحة، وهذا مبنى المشهور. لماذا؟ لأنها يعني المعاطاة معاوضة عرفية، بيع عرفا، حتى لو قلنا أنها لا تفيد التمليك وإن لم تفد الملك. ومورد أدلة الأحكام هو البيع العرفي فيكون شاملا المعاوضة، بل نترقب مو فقط معاوضة عرفية بل هي معاوضة شرعية على بعض الآراء كما اعترف بها، يعني بها شنو بها؟ أنها معاوضة شرعية. الشهيد الأول رحمه الله في موضع من الحواشي في حاشيته على القواعد حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة، يعني شنو مستقلة؟ يعني معاوضة شرعية مستقلة، يعني معترف بها شرعا، وإلا لو لم يكن معترف بها شرعا لما كانت معاوضة مستقلة. هل سواء أفادت الجواز، أفادت الملكية الجائزة، أفادت الملكية اللازمة، جائزة كانت أو لازمة، انتهى. أما على المبنى الخاص وهو مبنى صاحب الجواهر، ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطين الإباحة للملك كما ادعى ذلك صاحب الجواهر فلا يبعد أيضا جريان الربا في المعاطاة. لماذا؟ لكونها المعاطاة حتى على رأي صاحب الجواهر معاوضة عرفا. فتأمل إشارة إلى شن؟ من قال لك أنها معاوضة؟ على رأي الجواهر لا يصدق عليها أنها معاوضة لأنها إباحة مقابل إباحة، وهذا لا يصدق عليه أنه معاوضة، لأن المعاوضة عين بعين لا إباحة بقبال إباحة. لذلك قال فتأمل، يعني على رأي الجواهر الأصح أنه لا تدري أحكام الربا في المعاوضة، لأن أصلا مو معاوضة. وأما حكم جريان الخيار، هذا تمام الكلام عن الربا. أما الخيار، هل الخيارات كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغزل الجارية في البيع هل تجري في المعاطرة أو لا تجري في المعاطرة؟ الجواب نحسبها على المباني السابقة فنقول أما بناء على مبنى الشيخ المفيد المنسوب إليه فجميع الخيارات الثابتة للبيع ثابتة وين؟ في المعاطرة، لأنها بيع حقيقة. أما على مبنى العلامة فتجري أو لا تجري؟ فلا تجري. ليش لا تجري؟ لانتفاء موضوعها، موضوع الخيارات هو مثلا البيع، فإذا كانت المعاطات بيعا فاسدا انتفى موضوع الخيارات فلا تجري جميع الخيارات. أما على مبنى صاحب الجواهر تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لأنها إباحة في إباحة، هي إباحة. وإذا كانت إباحة أكو بيع وتمليك أو لا يوجد، لا يوجد تمليك ولا بيع، فلا معنى لثبوت الخيار، هي إباحة قبل إباحة، فتكون كأن القضية سالبة انتفاء الموضوع، يعني ما إلى معنى الخيار بعد. إذن على مبنى الشيخ المفيد تجري جميع الخيارات، على مبنى العلامة لا تجري جميع الخيارات، على مبنى الشيخ صاحب الجواهر لا تجري جميع الخيارات. وبعد مبنى المشهور ومبنى المحقق الثاني، يعني على القول بالإباحة وعلى القول بالملك المتزوج. هنا نفرق بين حالتين، حالة ما قبل اللزوم وحالة ما بعد اللزوم، لأن اللزوم على هذين الرأيين متى يحصل؟ بعد التلف، تلف إحدى العينين، يعني التصرف في إحدى العينين يؤدي إلى اللزوم. فتارة نتكلم ما قبل اللزوم، يعني قبل التلف إحدى العينين، وتارة نتكلم عن جريان الخيارات ما بعد اللزوم، يعني ما بعد التلف إحدى العينين. أما ما قبل اللزوم فهل تدري أحكام الخيارات في المعاضرة أو لا تدري؟ نقول أما بناء على المشكور، نقدم الملك المتزلزل، أما بناء على الملك المتزلزل فواضح المثل، لأن المعاضرة إذا تفيد ملك متزلزل هي بيع وليس بيع، بيت فتسكت فيها الخيارات. فبناء على القول بالملك المتزلزل فيمكن القول بمن؟ بأن الخيارات تجري في المعاضات، ولكن ثبوتها في وقت وإعمالها في وقت آخر. فنقول الخيارات تثبت من حين حصول المعاطرة قبل اللزوم، حق الخيار يثبت وإن كان الملك متزلزل، ولكن إعمال هذا الخيار لا يكون إلا بعد لزوم المعاطرة. إن قلت ما هي الفائدة من ثبوته من حين المعاطرة ولا يجوز إعمال الخيار إلا بعد اللزوم؟ الجواب له فوائد، منها أن صاحب الخيار له إسقاطه قبل الإذن، بما أنه ثابت من حين المعاضاة يستطيع من حين المعاضاة أن يسقط حقه في الخيار أو أن يصالح عليه. يقول أسقط لك الخيار بشرط أن يزيدني بالسلام مثلا 10 دراهم 20 درهم، يمكنه أو لا يمكنه؟ يمكنه ذلك. أما لو قلنا بأن الخيار لا يسقط إلا بعد اللزوم فلا يمكنه لا الإسقاط ولا المصالحة. إذن بناء على القول بالمد المتزلزل يمكن أن نقول بثبوت الخيار من حين عقد المعاضد، ولكن إعماله يكون
بعد
اللزوم، وفائدة ذلك أنه له الحق بالإسقاط والمصالحة على الإسقاط. أما على الرهي المشهور مبنى المشهور فالمعاطاة قبل اللزوم ماذا تفيد؟ تفيد مجرد الإباحة، فلا معنى لجريان الخيار فيها إذا كانت لا تفيد شنو؟ إلا الإباحة. فإذا كانت لا تفيد إلا الإباحة فلا معنى لجريان الخيار أصلا. طبعا هناك تفاصيل أخرى آراء أخرى، فلنقرأ هذا المطلق. وأما حكم جريان الخيار فيها يعني في المعاضاة قلنا حسب المقام، على رأي المفيد تجري، على رأي العلامة لا تجري، على رأي صاحب الجواهر لا تجري. نجي إلى المشهور والملك المتزلزل، نقسم قبل اللزوم شنو وبعده. وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه، نفي من جريان الخيار على المشهور على مبنى المشهور. لماذا؟ لأنها يعني معاطاة إباحة عندهم قبل اللزوم إباحة ولا تخفى الملكية أصلا، فلا معنى المن لإجراء الخيار أصلا، هي مجرد إباحة. وإن قلنا بإفادة الملك يا من متزلزل فقلنا يمكن أو لا يمكن. أنا أريد أن أفصل نقول قولان، القول الأول هو اللي شرحته إليك، هنطبق القول الأول ننتقل للقول الثاني. وإن قلنا بإفادة الملك المتزلزل فقولان، القول الأول فيمكن القول بثبوت الخيار فيه يعني في من؟ في المعاطاة، يذكر الضرب للشيخ فيه يعني في المعاطاة مطلقة. هاي كلمة مطلقة في قبال القول الثاني الذي يقول بالتفصيل وسيتضح بعد قليل. الشيخ يقيد بناء على صيرورتها، صيرورة بيعا بعد اللزوم. يقول أحكام الخيار تجري في المعاضاة قبل اللزوم، لكن بشرط أن نؤمن أن المعاضاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة، أنها بيع. إذا آمنا أن المعاطاة بعد اللزوم هي بيع، هذا يعني أن أحكام الخيار تجري فيها ولا تجري؟ تجري فيها لأنها بيع. فإن كانت خيار للبيع فهي بيع، وإن كانت خيار لمعاوضة فهي معاوضة. فجميع الأحكام الخيارات وجميع أنواع الخيارات تجري في المعاطاة إذا قلنا بأن المعاطاة
بيع.
أما إذا قلنا هي ليست بيعا فضع خيارات البيع لا تجري، متى خيار المجلس في من مقتضى؟ البيعان بالخيار، فإذا المعاطاة مو بيع. لذلك قيدت بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات وعند التعرض للملزمات ك كما سيأتي في التنبيه السابع إن شاء الله
تعالى. نعم. نجلس بعد اللزوم بعد القول بأن المعاقاة بيع هي بيع قبل اللزوم ولا بعد اللزوم؟
هذا نفسه طبعا على
يقول بناء على سيرورتها بيعا بعد اللزوم. إذا قلنا أن المعاقاة بيع على القول بالمسك المتجلد هي بيع من بداية المعاقاة حتى بعد اللزوم، ليش لا يقول بعد اللزوم؟
قد يكون قبل اللزوم هي بيع،
هي بيع لكن تفيد ملك الجارية.
قد يكون بيع حركي مثلا لم يمضي في الشارع قبل اللزوم، أمضاه الشارع ولم يمضي في الشارع،
أمضاه الشارع لكن على نحو الملك الجائز.
إذا قلنا أمضاه الشارع يصير بيع قبل اللزوم وبعد اللزوم، يعني شو اللي يقول ما بعد اللزوم اللي نخليها
فيه؟ يعني ماكو مالها داعي بناء على سيرة المعاقاة بيعا يتم الكلام بعد اللزوم، يعني ماكو تفصيل بين قبل اللزوم وبعد اللزوم. إما أن نقول بالبيع أو ما نقول معاوضة مستقلة.
بيع لازم بعد اللزوم.
صحيح، ما بعد اللزوم وبعد تلف إحدى العينين تصير بيع لازم وتنتهي القضية. لكن الشيخ يقول أنه قبل اللزوم وما بعد اللزوم هي بيع. أكو فرق لو أكو فرق. يعني المعاقاة إذا قلنا أنها تفيد الملكية المتزلزلة فهي ما قبل اللزوم بيع وما بعد اللزوم بيع، إلا إذا قلنا طبعا جواب أنا غفلت عن الجواب، لا أذكر الجواب، كلامك سؤالك صحيح لكن أغفلتني عن الجواب. الجواب أن أحكام بعض الخيارات في مشيئتي أن خيار المجلس، خيار المجلس يظهر من دليله أنه لا يثبت لكل بيع وإنما يثبت للبيع اللازم من غير جهة الخيار. فإذا أردنا أن نجري جميع الخيارات المعاقة ومنها خيار المجلس وخيار الحلوان، فأدلة هذه الخيارات تقصر هذه الخيارات على البيع اللازم من غير جهة الخيار. أما لو كان بنفسه متزلزلا كما سنوضح في القول الثالث فلا تجري، ولذلك هذا القيد فيه فائدة. فالخيار زين، متى يثبت الخيار؟ من حين المعاطاة لو من حين اللزوم؟ لا، من حين المعاطاة، لكن اعمال الخيار، فالخيار موجود من زمان المعاطاة الا ان اثره يظهر، يعني اعمال الحق بعد اللزوم. قد واحد يقول اذا شنو فائدته؟ إذا كان إعماله بعد اللزوم شنو فائدة ثبوته من حين المعاقاة؟ وعلى هذا يعني فائدة القول بثبوته من حين المعاقاة على ذلك فيصح إسقاطه، هذا أولا. والمصالحة عليه قبل اللزوم، إسقاطه قبل اللزوم والمصالحة عليه قبل اللزوم يجوزان بناء على أن الخيار متى ثبت؟ من حين المعاطاة. وإلا لو كان ثابتا ما بعد اللزوم فلا يجوز إسقاطه ولا المصالح عليه. هذا كله القول الأول. القول الثاني يقول نفصل بين نوعين من الخيار، لأن الخيارات على نوعين. النوع الأول الخيارات الخاصة بالبيع كخيار المجلس، حيث قال سلام الله عليه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فهذا خيار مختص بالبيعين يعني بالبيع، فلا يوجد في الإجارة ولا يوجد في غيره من العقود والمعاوضات. النوع الثاني من الخيارات هو الخيارات التي ثبتت بدليل عام كخيار الغبن في ثبوت الرد بخيار الغبن للأرش، الأرش ثبت بدليل خاص، أما الرد بخيار الغبن فقد ثبت بدليل عام وهو لا غرار ولا ضرار. فنقول أما الخيارات، نقدم المنظر، أما الخيارات التي ثبتت بكل معاوضة بشكل عام فليس من البعيد أنه هو تثبت تثبت في المعارضة تثبت في المعارضة لأن دليلها عام لا ضرر ولا ضرار وهو شامل للمعارضة سواء كانت بيعا أو لم تكن بيعا سواء كانت معاوضة أو لم تكن معاوضة لا ضرر ولا ضرار ليس مختصا بالبيع وليس مختصا بالمعاوضة العرفية وليس مختصا بالمعاوضة الشرعية كل أمر فيه ضرر فيثبت خيار الغبن للمعاوضات ولو لم تكن بيعا ولو لم تكن معاوضة لأن دليله عام أما الخيارات المختصة بالبيع فنقول لا تدري في المعارضات لأن ظاهر أدلة الخيارات المختصة بالبيع هو أنها ثابتة في البيع اللازم من غير جهة الخيار فحينما يقول المولى البيعان بالخيار ما لم يفترقا يعني في أي بيع في اللازم بالذات وإن كان متزلزلا بسبب الخيار فالخيارات المختصة بالبيع ظاهر أدلتها أنها جارية في البيع اللازم من غير جهة الخيار والمعاطات على القول بالملك المتزلزل ليست كذلك إذ أنها متزلزلة بنفسها لأنها لازمة بالذات ومتزلزلة بمن؟ بالخيار فتكون مشمولة بالأدلة أو ليست مشمولة؟ فتكون غير مشمولة إذن الخيارات المختصة بالبيع لا تجري في المعاطات لأنها مختصة بالبيع اللازم من غير جهة الخيار والمعاطات ليست كذلك لأنها متزلزلة من أساسها أما الخيارات الثابتة بدليل العام كخيار الغبن فهي ثابتة في المعاطات لأن دليلها عام كلا ضرر ولا ضرار ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع كخيار المجلس والحيوان فلا تجري يعني شنو فلا تجري يعني هذه الخيارات لا تجري في المعاطات لماذا؟ لاختصاص أدلتها يعني هذه الخيارات بما وضع على اللزوم يعني بالبيع اللازم من غير جهة الخيار يعني هو لازم من بالذات لكنه متزلزل سبب من؟ سبب الخيار بينما المعاطة العظيم والمعاطة وليست كذلك لأنها متزلزلة بالأصل وإن لم يوجد خيار فلا تجري فيها الخيار وبين يعني نفرق بين هذه الخيارات وبين غيرها يعني غير من؟ غير الخيارات المختصة أي الخيارات العامة التي ثبتت بالدليل العام كخيار الغبن كخيار الغبن والعين طبعا بالنسبة إلى الرد دون الأرش لماذا؟ لأن الرد ثبت بدليل عام وهو لا ضرر ولا ضرر أما الأرش فثبت بدليل خاص الآن نحن نتكلم عن الدليل العام لذلك قال بالنسبة إلى الرد فتجري يا هي اللي تجري فتجري هذه الخيارات الغير مختصة بالبيع تجري في المعاطات لعموم أدلتها أدلة من؟ مو أدلة المعاطات أدلة الخيارات كلا ضرر ولا ضرار ولا تختص بالبيع يعني فسواء قلنا أن المعاطات بيع أو لم نقل قلنا المعاطات معاوضة أو لم نقل لا ضرر ولا ضرار يشملها فهذه الخيارات تجري هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى ما قبل اللزوم أما ما بعد اللزوم فيأتي بالتنبيه السابق وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء الله تعالى في التنبيه السابق الأمر الثاني التنبيه الثاني بداية ما فيها شيء سألنا أن المعاطات فيها المعاملة الفعلية فيها ثلاثة استغراءات أو فروض. الفرض الأول أن لا يحصل التعاطي من الطرفين أصلاً، لا هذا يعطي الثمن ولا ذاك يعطي المثمن، أصلاً ما حصل أي تعاطي، وهذا خارج عن المعاطاة جزماً، أصلاً ليس ما معاطى. الفرض الثاني أن يحصل التعاطي من الطرفين، أعطيت الثمن تعطيني المثمن، وهذا هو القدر المتيقن ممن؟ من المعاطاة الذي وقع فيه الخلاف. الفرض الثالث أن يقع التعاطي من طرف واحد دون الطرف الثاني، يعني أنا أعطيك الثمن أنت تستلم الثمن لكن لا تعطيني المثمن، أو العكس تعطيني المثمن لكن أنا لا أعطيك الثمن، فهل هذا معاطاة أو ليس معاطاة؟ الجواب: أولا بحسب القاعدة الكلية المعاطاة مفاعلة، والمفاعلة متقومة بمن؟ بطرفين، وهنا يوجد طرفان أو لا يوجد؟ لا يوجد، فهذا لا يسمى معاطاة. ثانيا المعاطاة إذا كانت معاوضة، فالمعاوضة صيغة مفاعلة متقومة بمن؟ بطرفين، ولا يمكن أن تتحقق المعاوضة بدون طرفين، فإذا حصل التعاطي من طرف واحد فيصدق عليه أنه معاوضة ومعاطاة ولا يصدق؟ لا يصدق، هذا بحسب القاعدة. ولكن بعض العلماء من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد الأول قالوا يصدق على هذا أنه شنو؟ معاوضة، حتى لو كان التعاطي من طرف واحد. الشيخ الأنصاري يقول: عدم صدق عنوان المعاطاة لا ريب فيه، التعاطي من طرف واحد بحسب الاصطلاح لا يسمى معاطاة جزما، لأن المعاطاة متقومة بمن؟ بطرف، فقطعا لا ينطق عليه شنو أنه معاطى، لا ينطق عليه الاصطلاح واسم، وإن كان ينطق عليه حكم معاطى، فنسرع عليه حكم المعاطاة لكن دون اصطلاح المعاطاة. لماذا؟ وذلك لأن هذا الاصطلاح المعاطاة لم يرد في دليل شرعي حتى نتعبد بصدقه أو عدم صدقه، وإنما هو اصطلاح فقهي في عبائر الفقهاء، أما من الجانب الشرعي فالآيات والروايات ذكرت عناوين، ذكرت عناوين البيع، حل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب، الناس مسلطون على أموالهم، وهذه العناوين شاملة للتعاطي من طرف واحد أو ليس شامل؟ شامل أو ليس شامل؟ الذي يعطي من طرف واحد يصدق عليه الناس مسلطون أو لا؟ قد يصدق عليه أيضا أنه بيع، قد يصدق عليه أنه تجارة وهكذا، وإن كان لا يسمى في الاصطلاح أنه معاطاة. وعليه فإذا أعطيتك الثمن، أعطيتك الثمن، فهذا مني تمليك لك للثمن، تمليك الثمن لك، على القول بأن المعاطاة تفيد الملك، أما على القول بالإباحة فعملي هذا جن إباحة للثمن، واستلامك للثمن هو تملك، إعطائي لك تمليك، استلامك تملك، فإعطائي لك الثمن تمليك للثمن لك أو إباحة للثمن لك، لكن مجانا لو بعوض بعوض، وإن كان الآن أنت ما راح تعطيني العوض بعدين راح تعطيني، فهو تمليك للثمن أو إباحة للثمن بعوض سيعطى في المستقبل. استلامك للثمن تملك ثمن للثمن، وتمليك للمتملي يعني تملك للثمن بعوض مو مجاني، أنا أنت تتملك الثمن بعوض ستعطيني إياه في المستقبل. فهنا صارت من طرفين لو ما صارت من طرفين حقيقة، يعني نفس الإعطاء من طرف واحد إعطاء الثمن راح يصير تمليك وتملك بعوض. ولذلك يقول الشيخ إذا نطبق على المثال هو نفس هذا المثال، إذا أعطيتك الثمن هاي عملية راح تصير شراء لو بيع،
هذا الشراء
هذا إنشاء للشراء، وأنت أخذك للثمن إنشاء للبيع، قبول للشراء وتمليك للمثمن في مقابل هذا الثمن، فمو مجانا انت ما في الثمن، فراح يصير ايجاب وقبول فتتم المعامله. والعكس صحيح، اذا انت شنو المثمن قبل ان يعطيك الثمن، فاعطاء المثمن بيع او شراء؟
بيع،
هذا بيع، لكن بعوض ومجانا، بعوض وهو جمع أنا أقبل أن أعطيك الثمن وإن لم أعطيه الآن، لكن سأقبل أن أتملك المثمن بعوض. فنفس الإعطاء فيه تمليك فيه تملك، فيه شراء فيه قبول، فيه بيع فيه قبول، فتتم المعادلة. الأمر الثاني، إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلاً. شنو مقصود فعلا؟ يعني بالفعل وليس بالقول، تعاطي فعلا وتحقق ذلك الفعل من الطرفين، فالملك او الاباحه على قول بالملك او على قول بالاباحه في كل منهما بالاعطاء. يعني هذا الخلاف الوارد في المعاطاة الذي حصل في المعاطاة أنها تفيد الملكية تفيد الإباحة، هذا القدر المتيقن أين في أي معاطاة؟ فلو حصل الإعطاء من جانب واحد فهل هذه معاطاة صحيحة أم لا؟ يقول لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته. ليش؟ إذا بالنسبة للمثمن مثلا إذا سلف الثمن فلم تحصل ملكية
للمثمن
على القول بالملكية، ولم تحصل إباحة للمثمن على القول
بالإباحة،
فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا. يعني شنو رأسا؟ يعني بإعطاء طرف واحد، أصلا ماكو معاوضة، لأن هذه إباحة من طرف واحد أو تمليك من طرف واحد، مو تمليك في قبال تمليك وإباحة في قبال إباحة، أصلا ما عندنا إباحة وتمليك من طرف واحد، لأن كل منهما ملك أو مباح في المعاطاة. إذا أريد أن نطبق المعاطاة، كل من الثمن والمثمن ملكية الثمن في قبال من؟ ملكية المثمن. إباحة الثمن في قبال من؟ إباحة المثمن. فبحسب القاعدة والضابطة الكلية هذه المعاملة من طرف واحد لا ينطق عليها أنها معاطاة، لأن المعاطاة من طرفين، لأن كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو إباحته. فإذا لم تحصل ملكية الآخر أو إباحته فماكو معاطاة، هذا حسب القاعدة. إلا أن الظاهر من جماعة من المتأخرين كالمحقق الثاني وصاحب الجواهر والبحراني تبع للشهيد الأول في الدروس الظاهر جعله جعلا هذا القسم هو التعاطي من طرف واحد جعله من المعاقة. زين شيخنا ما هو رأيك؟ قال الشيخ الأنصاري يقول ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاقة على الإعطاء من طرف واحد في اصطلاح لا تصدق المعاقة ومعنى معنى مقابلة من طرفين هو لا يصدق لكن هذا يعني شنو هذا عدم صدق المعاقة لا يقدح في جريان حكمها حكم المعاقة عليه يعني هذا القسم فالحكم يجري وإن كان لا يسمى معاقة لماذا؟ لأن هذا الاصطلاح لم يؤخذ في لسان الأدلة وإنما هو اصطلاح فقهي ذكره الفقهاء في كتبهم فسواء تحقق أو لم يتحقق معنى
ولجريان الحكم شو يعني؟
بني؟
ولجريان الحكم
جريان الحكم التحقق الفعلي أو معاوضة فعلية صارت وإن كان ما سميها
طرف واحد معاوضة قلت طرف
لا الشيخ راح يبين لك أنه وجود طرفين حتى قال لكن هذا لا يقدح في جريان حكم المعاقة على هذا القسم طبعا بشرط أن نقول شنو بناء على عموم الحكم الثابت في الأدلة لكل بيع فعلي يعني كان بالفعل سواء صدق عليه معاقة أو لم يصدق عليه أنه معاقة وإذا لو قلنا هو مختص بمن بالبيع الفعلي الذي يصدق عليه أنه معاقة يشمل ولا ويتفرع على صحة هذا النحو فيكون إقباض أحد العوضين من قبل مالكه تمليكا له لمن تمليكا له يعني هذا أحد العوضين تمليكا له للطرف الآخر لكن مجانا له بعوض بعوض وإن كان هذا العوض استلم له بعض هذا ما مسلم أو طبعا تمليكا له بعوض على القول بالملكيه أو مبيحا له لمن له لأحد العوضين به أي بالعوض أو مبيحا لأحد العوضين بعوض على القول بالإباحة
حتى مشيئة يعني شخص
إذا كان يعني تقديم الثمن وانتظار المثمن وإذا عكسنا المسألة أو عكسنا يعني راح يصير سلم ونسيئة بالعكس المهم ما هو مقدم الثمن أو مقدم المثمن المهم هو تمليك له بعوض أو إباحة له بعوض وأخذ الآخر له الآخر حينما يأخذه هذا يعتبر تمليك له تملك تملكا له يعني إن تملكا له لأحد العوضين المدفوع لكن مجانا له بعوض بالعوض بالعوض المسمى أو شم طبعا هذا تملكا له على القول بالملكية زي على القول بالإباحة ما حصل أنت أبحت لي الكتاب أنا استلمت منك الكتاب استلامي للكتاب إباحة لو إعطاء الكتاب إباحة الإعطاء إباحة لو الاستلام هو إباحة
إباحة لو ليس نفس الكتاب بل عوض الكتاب استلام
لا الآن نفس الكتاب مو عوض
هو قبول للإباحة
يصير استباح مو إباحة يعني قبول للإباحة وإن كان إباحة علما لعوضه لذلك الأفضل يقول استباح أو استباحة له يعني لهذا لأحد العوضين بإزائه بإزاء العوض بإزاء العوض أو إباحة له يعني قبولا للإباحة المثل المثال فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه على القول بالملك وأن المعاضاة بيع كان دفعه اشتراناً وأخذه يعني أخذ من الثمن يكون بيعا، يعني انشاء للبيع، بيعا اما البيع مو للثمن، بيع للمثمن بهذا الثمن الذي استلمه، بس نقيد بمن؟ بقيد القول بالملك، وان المعاطاه شر بيع. اما اذا لم نقل بالملكيه بعد ماكو بيع اصلا. اما اذا قلنا بالملكيه وان المعاطاه معاوضه مستقله يسمى اشتراء وبيع، بعد لا يسمى اشتراء وبيع. فيحصل الايجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمن واحد، في زمن واحد بلا حاجه الى شنو؟ الى الفعل الثاني. هو الفعل الاول وهو شنو؟ اعطاء الثمن، هو انشاء لمن؟ للاشتراء. زين استلام الثمن انشاء لبيع المثمن بهذا الثمن، فتتم المعاوضة من طرفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
ليش ما نقول أرسل أيضا؟